بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد،
وإن قال الزوج لامرأته أنت علي حرام، هذه المسألة تعرف بمسألة تحريم الزوجة. أولا، نفر التحريم، ما هو نفر التحريم وما هي صوره التي يقع عليها؟ نفر التحريم يقع عاما ويقع خاصا. يقع عاما يقول ما أحل الله لي حرام عليه، ما أحل الله لي فهو حرام عليه، الحلال حرام عليه. هذا اللفظ يعتبر لفظ عاما، يسمونه لفظ تحريم عام، والزوجة داخلة تحت هذا العموم. هذه الحالة الأولى، أن يكون عاما. الحالة الثانية، أن يخص ويخاطب الزوجة فينقسم إلى التعريف والتنكير. إذا خاطب الزوجة يقول لها أنت حرام، بالمثل أنت حرام، زوجتي حرام، حرمتك، هذه كلها بألفاظ النكر، بألفاظ المعرفة، أنت الحرام، علي الحرام منك، ما أحل الله لي منك فهو الحرام علي، هذا بالتعريف، وبالتنكير فهو حرام علي. جميع هذه الألفاظ، ما أحل الله علي حرام، الحلال حرام بالعموم، أنت حرام حرمتك، علي الحرام، الحرام منك ينجمني، الحلال منك حرام علي، الحلال منك هو حرام، ونحن ذلك كلها ألفاظ تحريم. هذا اللفظ حكمه في الشرع أنه زور وإثم على صاحبه والعياذ بالله، لأن الله حرم على المسلم أن يحرم ما أحل الله له، وأجمع العلماء على أنه آثم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهو يقول حراما في موضع حلال فترى على الله الكذب، فجعل ما أحل الله حرام، والله ما أحله حلال وما حرمه حرام، فكيف يجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ فكان هذا افتراء على الله الكذب، افتراء للكذب على الله. ثانيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث احمد في مسلم، حديث صحيح، ان الله حل اشياء فلا تحلوها، وحرم اشياء فلا تحلوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير الاسلام فلا تحلوها. فقال احل اشياء فلا تحرموها، فاحل الله له زوجته، والزوجه حلال له بحكم الله عز وجل، انا احللنا لك ازواجك. فإذا ثبت أنها حلال له وقال أنت حرام علي، حرمتك، الحرام يلزمني، فإنه في هذه الحالة جعل ما أحل الله حرام، وقد عاتب الله نبيه في هذه المسألة، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له؟ والاستفهام في قول جماهير المفسرين استفهام يتضمن المعاتبة والإنكار، فأنه أنكر على نبيه ذلك، فدل على أنه يحرم على المسلم أن يقول هذه الكلمة. هذه المسألة الأولى، عرفنا ما هو الحرام وعرفنا حكم الشرع. أول قضية حينما قلنا لحكم الشرع تحريم كلمة الحرام فواجب على كل طالب علم. سمع رجلا يقول علي الحرام، حرمتك، زوجتي حرام، أنت حرام، أن يقوله اتق الله واستغفر الله من هذا الذي تقول، فإن الله لم يأذن لك أن تحرم ما أحل كما لم يأذن لك أن تحل ما حرم. فلا يجوز لك هذا، وتنصح وتقول هذا حرام عليك. ثم يبقى السؤال، إذا قال لامرأته أنت علي حرام، أنت حرام، حرمتك، فما الحكم؟ هذه مسألة حقيقة فيها تفصيل وكلام طويل، يعني ما يقرب من 20 قول فيها للعلماء، يعني مسألة من أطول المسائل والكلام فيها مستفيد بين الأئمة حتى في الإمام القرطبي وأئمة التفسير كالإمام القرطبي وغيره من كتب أحكام القراءة حكى في أخصال العلماء الإمام القيم رحمه الله عليه في أعلام الموقعين في الهدي أيضا رحمه الله قال فيها وأساد وأساد سعادة رحمه الله رحمه في الواقع شيخ الإسلام رحمه الله في مجمع الفتاوى كلام فيها كلام نفيس واختار ما رجحه بدليله. فهذه المثل من الشراك المسائل والتي طال فيها الكلام بين العلماء. لكن الذي يهمنا يعني هنا في باب الطلاق لو أننا أسرى فقط إلى المذاهب المشهورة والتي يعني هي المذاهب الأربعة مذاهب الظاهرية رحمه الله على الجميع لأن هذه المذاهب في الغالب احتوت خلاف الصحابة غالبا وجعل الله هذه المذاهب من القبول ما لم يجعله لغيرها لأنها تملك أكثر الأقوال فقبل أن تجد مسألة يخرج فيها خلاف عن هذه الخمسة الأقوال قبل أن تجد قد يوجد لكن من ذكر عقود الزمان لكن الله عز وجل أبقى هذه المذاهب واعتني بها لحكمة يعلمها سبحانه هذا شيء يعني لله عز وجل فيه الحكمة وهو أعلم بما جعل العبادة والمشهور المقصود نختصر على المشهور الحنفية قالوا الرجل إذا قال للمرأة أنت حرام علي حرام الحلال منك علي حرام فيه تفصيل قالوا إن نوى الطلاق ما ينوي طلاقه أو ينوي بهارا أو ينوي يمين أو ينوي لغوا وكذبا وفي حكم أن لا ينوي شيئا فهذه أربعة أحوال أن يقول أنت حرام أنت علي حرام حرمتك الحرام يلزمني منك فلا يخلو منك من أربع طرق أن ينوي الطلاق أو ينوي اليمين أو ينوي الظهار أو ينوي الفلك أو اللغو ففي هذه الأحوال تفصيل فإن والطلاق قالوا إذا قال زوجتي حرام أنت علي حرام حرمتك قاصد الطلاق كأنها أن تقصد طلقة فواحدة رجعية طلقتين أذنتين ثلاث فثلاثة وتحرم عليك تفيد حد الجرائم هذا إذا نوى الطلاق وأما إذا نوى الظهار فعندهم قولان مشروع قيل إنه يكون ظهارا وقيل إنه لا يكون ظهارا وخلاف بين الإمام أبي حنيفة وابن يوسف من جهة مع الإمام محمد بن حسن والمذهب على قول الإمام أبي حنيفة أنه إذا نوى الظهار ظهارا المحالة الثالثة ينوي الظهار يعني يقول أنت علي حرام يعني لا أطعك يعني كظهر أمي هذا معنى الظهار أنا يريد أن يخدم وطأها ويجعل على قومه لا يستمتع بها فإذا نوى ذلك فظهار وأما الحالة الثالثة فيأمين اليمين فيقول نويت أن يكون يمينا فحينئذ تلزمه كفارة اليمين الحالة الرابعة هو الأخيرة أن يقول لها أنت علي حرام أنت حرام وينمي اللغوة أو الكذبة فعندهم فيه وجهان قيل إنه لغو مطلقا وقيل لغو ويبين الرفع عليه القضاء يعني إذا رجع عند القاضي وقال لا نويت شيئا أو قصدت الكذب أو قصدت اللغو فإننا في هذه الحالة نلزمها نشهد اليمين يعني ليصدق قوله وليس عليه شيء هذا الحاصل ما ذكره فقال الحنفية الشافعية وافق الحنفية من هذا التفصيل ولكن عندهم إذا لم ينوي شيئا الفرق بين الحنفية والشافعية في الحالة الأخيرة إذا لم ينوي شيئا عند الشافعية يكثر كفارة اليمين وتنعقد اليمين وعند الحنفية لا تنعقد شيئا هذا الفرق بين الشافعية والحنفية الشافعية وافق الحنفية إلا في مسألة عدم النية الحالة القول الثالث قول المالكية فرقوا بين النكرة والمعرفة فقال لها قال بإنكير أنت حرام حرمت فيه فإنه بالسلام وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وأما إذا قال أنت حرام وعرف فننظر إلى العرف الذي هو فيه فإن جرى العرف الذي هو فيه أنه طلاق فيكتسب بحسب ذلك الأرض فالرجعي فرجعي وإن كان دائما فدائما وأما بالنسبة للحنابلة رحمه الله فقالوا بابة مسألة هائلة، فقال من قال لامرأته أنت علي حرام، أنت حرام حرمتك، فإنه بهار مطلقا حتى ولو نرى به الصلاة ولو نرى به اليمين فبهار. أما الأدلة فالحقيقة الذي دعا العلماء على هذا الاختلاف كما قرر الإمام القرطبي وغيره من سحول العلماء وجهاد بهم أن السبب في اختلاف الأقوال وتعددها اختلاف أنه ليس هناك نص لا في الكتاب ولا في السنة يبث في هذه المسألة في وجوهها، وإن كان هناك نصا وإن كان هناك آية التحريم في جانب من الجوامع تقوي هذا، لكن بالنسبة لقضاء الصحابة اختلف. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل أنت علي حرام ثلاثا توجب البينونة، لقال لامرأته أنت علي حرام فإنه قضى فيها بأنها ثلاثا توجب البينونة الكبرى لا تحل لو حتى تنفح دوحا غيرا. والسبب في هذا أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فالمرأة لا تكون والزوجة لا تكون حراما على زوجها إلا بالثلاث. هذا قضاء علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المأمور بذلك النبي. أما عثمان رضي الله عنه فإن عثمان كان يرى أن أنت علي حرام من مرتفع إليه ليقضي في المسألة قضى لأنه بهار، فجعل أنت علي حرام. وهذا الحقيقة يعني لا تضطرد عندك من المسألة، وانظروا فيها الشخص وما الله سبحانه وتعالى لما نأتي وننظر للفقهاء يختلفون، فهذا راجع إلى الأدلة وفهم النازل. يعني ليس هذا خلاف، يعتبر كيف الصحابة والمأمور باتباع سنته كيف يختلفون. فعلي رضي الله عنه ما جعله ثلاثا نظر إلى كلمة حرام، فأخذ المكلف بلفظه لزوجته، فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه غير قال واحدة لم تكن حرام، فهو ظلمه وبين الله جعل امرأته حرام فأخرجها من عفته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللحظ والمتلفظ للزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم وتعلقت بالمحل وهي المرأة وجب في الشريعة جانبان رضي الله عنه وارضاه. فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه رضع واحدة لم تكن حراما، فهو بينه وبين الله جعل امرأته حراما فأخرجها من عفته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللحظ والمتلفل له الزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم إذا تعلقت بالمحل وهي المرأة وجد في الشريعة جانبان رضي الله عنه وارضاه، تحريم خاص وهو تحريم الاستمتاع، وتحريم عام وذلك بالتطليق ثلاثة. فقال اليقين عندي أن آخذ بأقل التحريم لأن الأصلها زوجة، فأقول أحرم عليه فقط وضعها وأجعله بها رضي الله عنه وارضاه. كل ينظر إلى جانب، إما أن تنظر إلى محل اللحظ وإما أن تنظر لدلالة اللفظ، فإن نظرت إلى دلالة اللفظ أنه حرمها وجاء من عصمته فلا تحرم ولا تخرج من عصمته إلا بالثلاث، وإن نظرت إلى أن المحل في حكم الشرع تعلق به تحريم والشرع يحرمه بالثلاث ويحرمه ظهارا وأيضا يحرمه إيلاء وذلك باليمين، إذا آل كان يمين، ولذلك قضى ابن عباس أنها يمين، فجاء القضاء الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه أنها يمين، فلما قضى فيها ابن عباس يمين نظر إلى أن المحل يتعلق به التحريم من جهة اللفظ في حلف الرجل المولي، فقال حكم حكم اليمين وأتبعه وجعله يمين. والحنفية يؤمنون قول ابن عباس رضي الله عنه في جعله يمينا في بعض الأحوال ويجعلونه إلى حد الأربعة الأشهر ويسري عليه حكم الرياء من هذا الوجه. هذا بالنسبة لمن قال إنه ظهار ومن قال إنه ثلاث ومن قال إنه يمين. أما الظاهرية فقالوا لغو ولا شيء فيه. ما دليل الظاهرية؟ لماذا قال الظاهرية بهذا؟ هو رواية عن ابن عباس، قول الظاهرية رواية عن ابن عباس. فشرفوا الأئمة الأربعة لأن قولهم أنهم أصل أيضا من الصحابة، وإن كان أصل من قال بالثلاثة ومن قال بالظهار أقوى الصحابة، لأن عثمان وعلي ليس كابن عباس رضي الله عنه، لأن منزلة عثمان وعلي في الأمر باتباع سنتهم تجعل عثمان من مروية عنهما أكثر من ابن عباس رضي الله عنه. فالشاهد أن الظاهرية قالوا إنه لغو وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال به بعض أئمة السلف كالمسروق رحمه الله قال إنه لغو ولا شيء فيه، واحتجوا بأدلة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فوجدنا أن قوله أنت علي حرام لا يستقيم مع الشرع البتة، الشرع جعلها حلال وهو يقول إنها حرام، فقالوا في هذه الحالة صار من البدع ومن المحدث ومن المعارض للشرع فهو له وجوده وعدمه على حد سواء. هذا مذهب الظاهرية ومسلكون. والذي يترجح العلم عند الله القول بالنية، أن القول بالنية من القوة بالمكان، لأن الرجل حينما قال لامرأته أنت علي حرام حرمتك، فهناك شيء بينه وبين الله، فإن قصد به الثلاث فثلاث كما هو قضاء علي رضي الله عنه، وإن قصد به الظهار صار للمحل، فعرفنا خروج اللفظ وتعلقه بالمحل، لأن الأصل في الشريعة الرجوع إلى اللفظ والمفسر، لأنه هو الذي هي زوجته والله جعل الطلاق له واللفظ صادر منه، فلا يصار إلى المحل كما اختار بعض العلماء وبعض السلف رحمه الله إلا بعد وجود الشبهة التي توجب الانصراف عن المتلفظ، لأن الأصل في الشريعة المتلفظ. وبعض الكنايات الذي هو دائما إذا وجدت مسألة خلافية ردها إلى أصلها، فأنت حرام ليس من الصريح، ليس من صريح وإنما هو من الكنايات، وباب الكنايات الأصل فيه ماذا؟ النية. ولذلك مذهب الشافعية في اعتبار النية في الكنايات هو الذي تطمئن إليه النفس، وهنا نطبق الأصل الذي رجحناه أننا ننظر إلى نيته، فنقول إذا قال لها أنت علي حرام، فانظر لو أنه قال لها أنت علي حرام وقصد طلاق الثلاث كيف نجعل بها؟ لا يمكن. الرجل فيما بينه وبين الله قصد أن يطلق امرأته طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، نقول بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنص على أن من نوى الشيء كان له، فنقول هذا متردد بين الظهار واليمين والتحريم ثلاثا واللغو فنعتبر نيته. يبقى السؤال إذا كنا نرجح من منذر إلى نيته، لو قال لنا لا نية لي لا نية لي، فنقول إن أصح الأقوال في هذا أيضا مذهب الشافعية أنه يكفر كفارة اليمين، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر عنه عليه الصلاة والسلام بكفارة اليمين، فدل على أن من حرم يكفر كفارة اليمين إن قصد التحريم الموجب لليمين كما ذكرنا إن نواه يمينا، وإن لم ينوه يمينا بقي موجب التحريم الذي أخذ به عليه الصلاة والسلام وألزم بكفارته. هذا حاصل ما يقال في مسألة التحريم. والخلاصة أن من قال لامرأتي حرمتك أنت علي حرام أو قالها لا قال ذلك ولم ينوه، كيف قال ذلك ولم ينوه؟ في بعض الأحيان يكون هناك عرف، يعني أعرف، يعني بعض الناس يكون معتاد أن يقول حرام علي الحرام زوجتي حرام حرمت، مثل في بعض الأعراف، وهذا لا شك أنه منكر ولا يجوز. تجد إذا جاء الضيف يقول علي الحرام إلا أن تطعم، علي الحرام إلا أن تفطر، علي الحرام إلا أن تتعشى، فجعل الحرام يلزم، لكنه لا يقصد يمينا ولا يقصد إهارا ولا يقصد طلاقا، قال علي الحرام لسانه أخذ على هذا. ولذلك طبعا ينبغي زجر من يقول ذلك. يقول بعض العلماء من كان
مكثرا من لفظ الطلاق لم يأمن أن يعيش مع امرأته على الزنا والعياذ بالله، لأنه لا بد أن يغفل. إذا دعا أن يطلق يطلق لا بد أن يقع في الغفلة، فتقع الغفلة في طلقة لن ينتبه، ثم تقع الغفلة الثانية، ثم تقع الغفلة الثالثة، فإن امرأتي حرام عليه وهي عاشرها والعياذ بالله الحرام. فهذا أمر ينبغي يتنبهنا، لا ينبغي أن يجعل الأمور المعظمة شرعا محل التساهل ومحل اللعب، بل عليه أن يأخذ جد الشرعي جدا وأن يتقي الله عز وجل فيما عظمه من شهاد. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال عنك علي حرام أو كظهر أمي فهو ضرار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام.
جمع كلها في مسألة واحدة، أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي، سيأتي أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، وبالإجماع أن الرجل إذا قال لامرأة أنت علي كظهر أمي أنه ظهار. وإن كان هناك خلاف في مسألة أنت علي كيد أمي كرأس أمي كعين أمي، يعني أعضاء غير الظهر، وفي خلاف إذا حذف الظهر كلية وقال أنت كأمي، وهناك خلاف إذا ذكر جزءا، إذا ذكر غير الأم، أنت كأختي، أنت كعمتي، خالتي ونحو ذلك، فهل يكون ظهار؟ كل هذا إن شاء الله سنفصله في مسائل الظهر إن شاء الله تعالى. نعم.
وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقة ثلاثة.
وإن قال ما أحل الله لي حرام علي حرام نوى به الطلاق طلقة ثلاثا. ما أحل الله علي من امرأتي سواء عموما أو خصوصا، عموما ما أحل الله علي وخصوصا ما أحل الله علي من امرأتي. نعم.
أعني به الطلاق طلقة ثلاثة. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة.
أعني به الطلاق أل الاستغراق، إذا قد أعني به الطلاق يعني أني أطلقها فإنها لا تكون حراما عليه إلا بالثلاث. فأعمل الحنابلة في هذا قضاء علي رضي الله عنه بجعله تحريم المرأة ثلاثة، وقالوا هذا قضاء من الصحابة رضي الله عنه فتطلق عليه ثلاثة لأنه قصد الطلاق بالاستغراق. لكن لو قصد مطلق الطلاق قال أعني به طلاقا أي طلاق فتجديه طلقة واحدة يحكم بكونه طلقة. ففي فرق بين قول أعني به الطلاق للاستغراق وأعني به طلاقا مجرد طلاق، فإنه يكون واحدة.
وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فظهار.
هذه المسألة الخلاف فيها بين المالكية والحنابلة، إذا قال لها أنت علي كالميتة وكالخنزير، طبعا هذا إثم ومنكر من القول وزور، فإن الله كرم بني آدم ولا يجوز تشبيه الآدمي بالحيوان، ولا يجوز ذلك إلا للكافر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أفضل من الكافر، لأن الأنعام لو تأتي إلى البهيمة وهي في نفاسها وتريد أن تضع حملها ترفع بصرها إلى الله إلى السماء كأنها تستجيب بالله سبحانه وتعالى وتدعو ربها وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، وفيها من التوحيد والإيمان والرجوع إلى ربها والالتجاء إلى ربها من اكتفى الكافر الذي كفر نعمة الله. ففضلت كما قالت عنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ففضلت البهيمة، ولذلك الكافر إذا أخذ في الأسر ضرب الرق عليه. الرق في الإسلام لمكان الشرك والكفر، وأن من أشرك بالله وكفر بالله كان حاله أسوأ من البهيمة أكرمكم الله، فيباع ويشترى لأنه كفر نعمة الله فخرج عن آدميته. هذا يعني ينبغي أن ينتبه له أنه لا يجوز تشبيه المسلم والمسلمة بالبهيمة. ولذلك القاضي لو رفع إليه رجل قال مسلم قال لأخي مسلم شبهه ببهيمة وقال له مثلا أنت كالشاة أو كالبقرة أو كذا، فإنه يعذب ويؤدب بما يليق بحاله وحال من خاطبه بهذا. فلا يجوز تشبيه المسلم بالبهيمة، فلا يعني هذا أن العلماء المقارنة من قال في الميتة أن هذا جائز، هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز أن يقول أنت كالميتة. والله تعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم، الله أعطى الرجل الطلاق لكن لم يعطي لإهانة المرأة، ولم يعطي أن يستبد وأن يخرج عن طوره إلى ما حرم الله عز وجل عليه. ولذلك لما حينما يستبد ويخرج عن طوره فإنه يقع في الإثم وينتهك حدود الله عز وجل. فلا يجوز يعني كل العلماء أنت كالميتة، هذا من أشفع ما يكون في إهانة المرأة. كالميتة ميتة نجسة وهذه مسلمة، لا يجوز تشبيه الطاهر بالنجس، لا يجوز تشبيه الآدمي بالبهيمة كما ذكرنا. فاللفظ محرم والإجماع محرم، لكن لو قال لها ذلك كأنه يقول أنت علي كالميتة، أنت علي كالميتة. هذا أصل التقدير. المالكية يجعلونه ثلاثا، يجعلونها ثلاثا مطلقات لأنه شبهها بأقصى التحريم. وإذا قال لا كالميتة معنى أن لا تحل له البتة، فقالوا في المشبه به، في المشبه بوصف يقتضي أنها لا تحل له أبدا. هل الميتة تحل؟ تحل عند الاضطرار. وعلى هذا يقولون أنها في الأصل ليست بحلال، فالمرأة حرام عليه إلى الأبد. فإذا كان يقولنا حرام عليه إلى الأبد وليس هناك تحريم الأبد، إنما يكون هناك تحريم في حكم الأبد وهو تحريم الثلاث. فأعطوه أقصى أو غاية التحريم وهو الثلاث، الميتة والخنزير. نعم.
وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار.
ففصل الحنابلة وخفضوا بحكم المثل وقالوا من شبه بهذا رجع إلى نيته، انقصد تحريم اليمين فيمين، وانقصد تحريم الظهار فظهار، وانقصد تحريم الثلاث فثلاث، وانقصد به عدد من الطلاق فبحسب ما نواه. نعم.
وإن لم ينوي شيئا فظهار،
وإن لم ينوي شيئا فظهار، لأنه أشبه قوله أنت علي حرام. فأنت كالميتة كالخنزير كالدم اشتركت هذه الألفاظ مع التحريم من جهة كون الكل محرما على المكلف. نعم.
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما،
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب يعني هو محن، جاء إلى القاضي أو جاء إلى شخص أو قال لي أهل امرأتي حلفت بالطلاق وهو لم يحلف بالطلاق، فإنه يؤاخذ بظاهره. هذا ما ذكرناه، طلاق الديانة وطلاق الحكم، وطلاق الظاهر وطلاق الباطن، وطلاق النية وطلاق الظاهر، كل هذا من هذا الباب. إن قد تطلق المرأة ديانة فيما بين الإنسان وبين الله فأن يطلقها وهو جالس لوحده، طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة ولم يخبرها فهي حرام عليه، ويصبح والعياذ بالله زانيا، ولو اعترف عند القاضي رجمه لأنه وطئها وهي محرمة عليك الأجنبية، وقد أحصل فيرجع. هذا مثل ما ذكرنا ينفض الطلاق ديانة، وفي الظاهر ما أحد يعلم لأنه كتم ولم يخبر به فهي حرام عليه ديانة، فلو أخبر القاضي تحرم عليه ديانة وقضاء، والعكس تحرم عليه قضاء ولا تحرم عليه ديانة، كأن يقول لها أنت طالق طالقة، وقصد طالقة طالعة، وسبق لسانه وقال طالقة فشيء بالشهود أنه قال لمرأة أنت طالقة، وقال قصدت طالعة، فأخذ القاضي بالظاهر وطلقها عليه، فإنها تطلق حكما ولا تطلق ديانة، فلو وطئها فإنه يطأ حلالا عليه. لكن لو ارتفع للقاضي أنه وطئها، مثلا كانت الطلقة الأخيرة وشهد الشهود وقضى القاضي أنها طلقة فطلقت عليه قضاء، فجاء وعاشرها بعد تطلق القاضي له، فإن علم القاضي رجمه ويصبح هذه الحالة شهيدا كالذي شهد عليه الزنا ظلما وقتل، فالقاضي يحكم عليه بأنه قد بحكم الزاني، ويرجم أن يثبت عنده في هذه الحالة أنها أجنبية وقد وطئ هذا اعترافه، فيأخذه بالظاهر ويكل أمره إلى الله عز وجل. فهذا معنى الحكم قضاء والحكم ديانة. فهنا إذا قال حلفت بالطلاق وهو كاذب فإن هذا ليس بصحيح، وأخبر بشيء لم يقع، فحينئذ لا تطلق ديانة لا تطلق قضاء. نعم.
وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة،
أمرك بيدك، فالأمر هنا لا يكون أمر المرأة بيدها من كل الوجوه إلا بالثلاث، ولذلك لو طلقت نفسها ثلاثا طلقت عليه ثلاثا، وإن قال لها أمرك بيدك ونوى واحدة وطلقت يعني على صور، الصورة الأولى أن يمني الثلاثة أمرك بيدك ونوى الثلاثة فثلاثا، وأمرك بيدك نوى واحدة فثلاثا، هذا يعني بالنسبة لقضية أمرك ففوض إليها الأمر، فقالوا إنه بتفويض يقول أمرك إليك لأمرك إليك أمرك بيدك فيه قضاء عن الصحابة رضوان العين، وأن الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيدك فقد فوض الأمر إليها، وأنها إذا طلقت في هذه الحالة قضى بأنها تطلق عليه. نعم.
ويتراخى ما لم يطلق أو يطلق أو يفعل.
بقي السؤال إذا قال لها أمرك بيدك فهل يختص ذلك بالمجلس؟ فإذا قام عن المجلس ولم تطلق ولم يحدث شيء انتهى التفويض، أم أن أمرك بيدك يبقى متراخيا حتى لو بعد يوم يومين ثلاثة يعني بعد المجلس جاءت وقالت طلقت نفسي منك أو أردت الطلاق وأريد الطلاق وطلقت فإنها تطلق علي ولو متراخيا ينفذ عليه الطلاق ولو كان ذلك متراخيا. نعم.
ويختص الثاني نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما.
فالفرق بين التفويض قوله أمرك بيدك والتخيير أن التخيير يختص بواحدة، والتخيير خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هذا خيار الأول، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما وعظيما من الله ليس في الهيمنة، فخيرهن فينا أن يبقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرن على ما هو عليه من اختيار الله له من الآخرة وضيق الدنيا، وبين أن يختارنا الصراحة والفراغ. فلما ابتدأ بعائشة رضي الله عنها قالت قال لها عليه الصلاة والسلام لا تقولي شيئا حتى ترجعي إلى أبويك، يعني إلى أبيك وأمك، يعني ابتدأ بها رضي الله عنها، فقالت وماذا؟ فأعطاها الخيار امتثالا لأمر الله عز وجل أن يخيرهم، فلما أعطاها الخيار رضي الله عنها وأرضاها قالت أفيك أستخير يا رسول الله، يعني ماذا والديك؟ ما نظرت إلى والديك؟ يعني هل هذا الأمر يحتاج أن أقوله لوالديه رضي الله عنها وأرضاها؟ هذا من مناقبها، فإنها ما ترددت ولا شاورت، وفي الحديث ما يدل على كمال منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين أنها لو سألت والديها ما ترددا أنها ترجع إليه وأنها تكون عنده وأنها تختار عليه الصلاة والسلام، فخشي صغر سنها وخشي ضيق الحال أن يكون مؤثرا عليها فتعجب، فقال عليه الصلاة والسلام حتى ترجعي إلى ولد إلى أبويك، فردها إلى أبويها فدل على أنه يحبها وأن لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن تذهب عنه أو تختار غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على صدق الزوجية وصدق المحبة، وأنه مع كمال نبوته كان يعطي الزوج حقا من الحب الصادق، ولنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا نظرت إلى كمال حبه لأزواجه وإكرامه لهم حتى في المواقف الحرجة حينما قلت رضي الله عنها واتهمت بالإفك جاء وجلس معها وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، فكمال الحب من الزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم منه أكمل الحب وأكمل النصيب، لأن هذا من أصدق ما يكون في العشرة، والإسلام لا يرق للمسلم أن يكون مع زوجته يأخذ منها حب الشهوة والوطأ وهو يعلم أنها مجهولة على المحبة، وفترة النساء في المحبة أقوى من الرجال، سيقتصر فقط على قضاء حاجته ونهمته وشهوته دون أن يعطي من الكلمات والأفعال والتصرفات والمواقف ما يدل على الإلف وما يدل على الحب وما يدل على صدق المودة
التي شهد الله عز وجل أنها الفطرة بين الزوج والزوجة، يجعلها منا من فوق سبع السماوات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأهل العقول وأهل البصائر الصورية حينما ينظرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا عليه الصلاة والسلام منحصرا فقط في العبادة، بل كان هدي أكمل الهدي حتى في المعاشرة، حتى في المشاعر، حتى في أمور. إذا جاء المتبجحون من أهل الهوى والنجوم والعشق جاءوا بالغرام الصاغب وجاءوا بالعبارات البذيئة الدشئة، جئت بالإسلام وقلت لهم إن الإسلام هذب الفطرة وهذب الشهوة، فهو يعترف بالشيء الموجود، فلا يدخل عليك الإباحي ويقول لك أنت تكتم الغريبة، تقول له كذبت وفجرت ولو كنت الحدث. فالإسلام لم يكتم الغريبة ولكن هذبها وجعلها في مكانها ونصابها وقدرها فيما أحب الله، ثم جعل لها من الزوائد ومن السياج ما يحفظ ضد الزوج مع زوجه، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بالمشاعر الصادقة حتى في المواطن الحرجة في حال التخيير، وهذه من أصعب المواقف التي امتحن عليها فيها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لو جئت تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت من محنة حتى في أمور البيت والزوجية، امتحن في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في نفسه وماله حتى في ولده في فقد العزيز عليه صلى الله عليه وسلم. جميع أنواع البلاء وصنوف البلاء كلها عليه الصلاة والسلام صبت عليه، لأنه في أعلى المقامات من الحب، والله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، جعل الله لنبيه من الابتلاء أعلى، ومن ذلك مسألة التخيير والإيمان، فكان فيها من الأحكام والفوائد والأسرار والحكم ما يحتاج الإنسان يقرأ سورة الأحزاب ويقرأ ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره في مسألة التخيير وكلام العلماء على ذلك، وأيضا في سيرة ابن هشام في تخيير عليه السلام زوجاته، وكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام، وكيف إن الله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها ما أرى الله عز وجل إلا أن يكتب لك ما ترضى، يعني الشيء الذي تحبه، ولذلك يقول له فلن يمينك قبلة ترضاها، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الشيء، فلما علم أن نبيه يحب ذلك حقق له ما يحبه. ولما كان يحب عائشة رضي الله عنها ابتدأ بتخييره وكان يحبها، جعلها الله عز وجل طوعا له، وجعلها الله عز وجل فوق ما كان يظن، يقول لها اجعل الأمر إلى والديك، قالت يا رسول الله أفيك أختم؟ يعني فيك استخير، من هذا الذي أستخيره فيه؟ رضي الله عنها وأرضاها، وصرها الله كما صرت نبيا رضي الله عنه صديقا بنت الصديق، فحق على المسلم أن يترضى عنها وأن يدعو الله أن يديها عن نبيه خير الجزاء، بل وعن الإسلام والمسلمين. بخن بخن، هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على الصديقة، والله عز وجل أعلم حيث جعل الخيرة، اختار من نبيه الأمهات الطاهرات الصالحات العفيفات، وصدق إذا يقول في كتابها الطيبات للطيبين، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعاذي الفردوس مسكنهم ومثلهم. والشاهد من هذا مسألة التخيير أن الزوجة إذا خير زوجته تكون طلقة واحدة لأنه يكون بها الخيار، وأيضا يختص التخيير بالمجلس، فلو قامت عن المجلس فإن هذا يدل على انقطاع، فإنه منقطع الخيار لها ويرجع الأمر إلى الزوج.
وفي المجلس المتصل ما لم يزدها فيه،
ما لم يزدها يقول لها لك طلقتان لك ثلاثة على الأصل وهو الطلقة الواحدة، ما لم يزدها فيهما أي في المجلس. وعلى هذا فإنه إذا زادها زادها في المجلس وزادها في العدد، زدها فيهما يعني يزدها في المجلس، هذا واحد. فيقول لها لك الخيار إلى منتصف الليل، فزادها عن المجلس بالزمان، أو لك الخيار ما دمت في البيت وهما جالسان في غرفة فتقوم إلى غرفتها، فإذا زاد الخيار في المكان وزاد الخيار في الزمان. وأما خيار الزيادة في العدد فيقول لك أكثر من واحدة فلك أن تختاري، أن تطلقي نفسك إن اخترتي فلك اثنتان أو ثلاث، فيزيدها على واحدة. نعم.
فإن ردت أو وطئ أو
فإن ردت قالت مثل ما ذكرنا قالت أريده، فحينئذ يبطل خياره، لأن التخيير تفعيل من الخير، وهو أن يلتمس خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما عدمه فانقطع التخيير، انقطع التخيير، تحتاج إلى تخيير ثاني، فإن رده
أو وطئ
مكنته من نفسها أن يطاعها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه.
نعم. أو طلق
قبل أن يقع منها التخيير.
نعم.
أو فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير.
نعم.
بطل خياره
وفات محل الخيار. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.